مرحبا أعزائي المشاهدين، أنا داملا بامير
وأنا امرأة جارة.
نحن معكم مجددا في برنامج جمال الدين الإسلامي إن شاء الله. سنتناول هذا الأسبوع في البرنامج والذي نتخذ فيه القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دليل لنا موضوع الديمقراطية وحرية الرأي والعدالة الذي يشرحها القرآن. بالإضافة سوف نتكلم عن مفهوم الاحترام الذي يجب أن نظهره لأهل الكتاب والناس الآخرين من المعتقدات الأخرى إن شاء الله.
إن أهم مطالب الناس في أيامنا هذه مهما كانت دينا أو مهما كانت الأفكار أو مهما كانت الشعوب، المطلب هو الحرية. الحرية القسم الأهم من حياة الإنسان والتي ترفع مستوى الجودة لدى الإنسان، هي نعمة وجمال أعطانا الله إياه. يجب توفر شروط الدستور الديمقراطي المعاصر من أجل حرية الرأي والإفادة، كما أن حق الإنسان. إن حرية الرأي والإفادة أكثر الحقوق أهمية لكل إنسان من أي شعب أو أي عرق أو أي دين كان، يجب حمايتها على المستوى الحقوقي من أجل أن نعد أن أفراد مجتمع معنيه وأحرار. يجب أن يكونوا أحرار بالمعنى التام من ناحية التعبير عن حرية التفكير والرأي. إن الأفراد أصحاب هذه الحرية بشكل تام في المجتمعات التي تطبق الديمقراطية فيها.
إن البشر هم في بحث دائم عن وسط من الديمقراطية، حيث تحترم فيه التفكير كفطرة من خلق البشر. في حالة إقصاء حرية الرأي التي تعتبر من أول الحقوق التي يطالب بها الكثير، فإن المجتمع سيمتلئ بالخوف وسوف يصبح هيكل المجتمع متزعزع. يمكن للإنسان أن يكون سعيدا وسليما وفعالا في المجتمع عندما يعبر عن رأيه بحرية، أما عندما يواجه قيودا فيمكن أن يخسر السلام والمرح والتسلية وقابلية الإنتاج والعمل. إن سلامة مجتمع معين تبدأ مع الديمقراطية، وتجلب الديمقراطية للمجتمع المحبة والاحترام والتصالح والتوحد والتجمع والأخوة وتأمين العدالة الاجتماعية وحق المساواة والحريات الأخرى ديناميكية وتزيد من قيمة حياتهم.
بعض الناس الذين لا يعلمون أخلاق الدين أو الذين لا يعلمون الإسلام أو الذين حصلوا على معلومات تخص الإسلام من أمثال ومصادر خاطئة، هم أصحاب قناعة خاطئة ورأي خاطئ في عدة مواضيع دينية. ظن البعض من الأشخاص بالرغم من عدم اتباعهم ما هو صحيح، يظنون بأن الإسلام يقيد الحياة ويمنع الحريات، بالإضافة إلى أنهم يظنون أن الإسلام يسيطر على الأفكار ويقيد الفن والعلم. إن سبب الحصول على هذه القناعات الخاطئة هم المتعصبين وتطبيقات هذه الأشخاص الخاطئة. هذه الأشخاص في الحقيقة لا يطبقون الشفقة والرحمة واحترام الرأي والتواضع الذي أمر بها الدين الإسلامي، وبالرغم من هذا يعتبرون أنفسهم بأنهم متدينين. بسبب بعض من هذه الأشخاص يوجد هناك ملايين من الناس الذين يدركون الدين الإسلامي بشكل خاطئ، وهم يظنون أن الإسلام ينزه ديننا الإسلامي بأنه يمنع الحقوق والحريات، يقيد الفن والعلم، وأنه دين يسيطر على التفكير. ولكن الإسلام هو الدين الذي يقر بحرية الرأي والتفكير للناس والذي يحمي كل أنواع الحقوق للناس. هناك آيات عديدة في القرآن تتكلم عن هذه الحقيقة بشكل واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين.
تفضل الله في آيات أخرى أنه لا إكراه وإجبار في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يتمنى الله تعالى للناس الراحة وسهولة العيش والفرح، فالله ليس بظالم لعباده، فلقد بين لنا طريق احترام حرية الرأي وحرية التفكير والديمقراطية للناس بواسطة الرسل الذين أرسلهم والكتب السماوية التي أنزلها.
الله هو من يعلم الديمقراطية للناس. كل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى من سيدنا آدم حتى الرسول كانوا ممثلين لحرية التفكير واحترام الأفكار الأخرى. عندما يقال ديمقراطية، أول ما يخطر على البال هو الحرية والعدالة، وكون كل إنسان الموطن الأول من الطبقة الأولى، واحترام الناس وتأمين الأمن لهم، ومفاهيم مثل عن معاقبة الناس بسبب أفكارهم. إن أساس كل هذه المفاهيم موجودة في أخلاق الدين. لقد تعلم الناس هذه المفاهيم على مر التاريخ عن طريق الأديان التي أنزلها الله، وعاشوا من مراحل التي طبقت فيها أديان الحق بأجمل أمثالها إن شاء الله.
إن أجمل الأمثلة التي رأيناها في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تتجلى بالتسامح والعدالة والمحبة والاحترام والثقة والتضحية، هي الأسس التي تشكل مفاهيم الديمقراطية وحرية التفكير. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الديمقراطية موجودة في جوهر الدين، فالدين يقدم وسط ممتلئ بالسلام، كما تأتي الديمقراطية بالحرية وحرية التفكير للجميع. وفقا للدين يمنع كل نوع من أنواع الاضطهاد، فعلى كل إنسان أن يدافع عن تفكيره بشكل حر، ولا يجب أن يتعرض للاضطهاد بسبب رأيه، ولا يجب على الناس أن يتعرضون للظلم بسبب آراءهم وتحقير الأشخاص الذين يتبنون أيديولوجيات أو آراء مختلفة. فالديمقراطية تضع أولا الأوامر الموجودة في الدين، فيجب على الناس أن يكونوا أحرارا. فالديمقراطية تريد الناس أن يكونوا مرتاحين، فرحين وسعداء نفسيا، تؤمن لهم حياة متساوية وحياة محبة وسلام وأخوة. ولكي تحكم وجهة النظر هذه في المجتمع، فعبر تطبيق أخلاق الدين.
على سبيل المثال، يمكن تطبيق العدالة الاجتماعية المبدأ الأول الأساسي للديمقراطية بمعناها الحقيقي في وسط أو مجتمع يحكم عليه أخلاق الجميلة التي أمر بها الدين. تعليم الناس العدالة الاجتماعية من سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح عليهم السلام. وفقا لمراجع الدينية، قام سيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان وضع رسي السفينة بطهي مقدار قليل الذي تبقى من الحمص والعدس والعنب والأرز، وخلطهم مع بعضهم البعض وطهى ما يسمى بالعشورة، وتناول الطعام الذي حضره مع جميع من كان يتواجد في السفينة. هذه هي العدالة الاجتماعية. علم سيدنا نوح عليه السلام والتساوي والمساعدة والإكرام للجميع، وذكر بأهمية توزيع الطعام للناس.
وفي مثال آخر، ذبح سيدنا إبراهيم عليه السلام عند مجيء الضيوف وتهيئته وتقديمه كضيافة وإكرام لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أعطى الله تعالى هذه الآية مثل على كرم سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبحه العجل وتقديمه إلى أشخاص لا يعرفهم، فأوضح لنا أن إكرام الضيف هو عمل وتصرف جميل، ولفت الانتباه إلى العدالة الاجتماعية.
أما مفهوم العدالة المبدأ الآخر للديمقراطية، هو أيضا خصوصا يوضح في القرآن. أمر الله تعالى بالعدالة في آية مختلفة. واحدة من الآيات التي تأمر المؤمنين بالتعامل بعدالة في القرآن هي على الشكل التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن المصدر الحقيقي للديمقراطية وحرية التعبير هو الإسلام. إن الأحكام التي أعطاها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بين المسلمين الرحمة والعدالة والشفقة التي كان يظهرها أمام القبائل الأخرى بدين آخر وعرق آخر ولغة أخرى هي مهمة جدا في هذا الموضوع. بالإضافة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تصرف مع الجميع بعدل من دون تميز بين فقير أو غني كما ذكر الله في آياته، وكان الأمثل والأجمل لمفهوم الديمقراطية. تفضل الله تعالى في آياته للرسول على الشكل التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكلون للسحت، فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية حتى في داخل أصعب قبيلة، نفذ أمر الله تعالى ولم يتراجع أبدا عن العدالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أمر ربي بالقسط. منفذا هذا، فأصبح مثلا يقتدي به كل الناس وفي كل مرحلة. ما شاء الله، إن دين الإسلام الذي أمر به الله تعالى يظهر كيف تكون الحياة أسعد وأكثر فرحا وأمنا وأصالة وقيمة وراحة وأكثر ذوقا. فعلى كل إنسان أن يؤمن بقلبه وضميره بوجود الله ووحدانيته ويطبق أخلاق الدين، فالدين هو مفتاح القلب، فلا يمكن إكراه أي إنسان لتطبيق الدين ولا يمكن إجباره على القيام بهذا.
على كل مسلم كما يقول القرآن بأن يظهر الطريق الصحيح للناس ودعوتهم للخير ومنعهم عن الشر، ولكن هذا لا يعني إجبار شخص لشخص آخر على التفكير مثله أو العيش مثله أو التصرف مثله أو الارتداء مثله. المسلم يظهر الطريق الصحيح ويترك الخيار للشخص أمامه. أوضح الله تعالى هذا في آيات القرآن قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين. أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام حكم هذه الآية وشرح أخلاق الدين للجميع وتركهم أحرار في موضوع الاختيار.
لقد عاش الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من حدث كبقية الرسل في فترة رسالته بالموضوع الذي يشكل مثل لمفهوم الديمقراطية. كانت تعيش قبائل مختلفة العرق والدين واللغة في الجغرافية التي عاش فيها الرسول، وكان من الصعب جدا جعل هذه المجتمعات تعيش مع بعضها البعض، والأكثر صعوبة منع التأثير الذي يسبب في إدخال الفتن والنفاق بينهم، فكان التأثير غير مجدي نفعا، وكان من الممكن التأثير على أي مجموعة بقول أو تصرف صغير فتغضب على أخرى وتعتدي عليها. ولكن مفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم للديمقراطية وحكمه بالعدالة كان مصدر للأمان والسلام، ليس فقط للمسلمين بل للمجتمعات الأخرى. فعاش المسيحيون واليهود والبوذيون بعدالة ودون تمييز بين بعضهم البعض في مرحلة النبوة في شبه الجزيرة العربية.
كما نعلم قام الرسول بمعاهدة بين العرب في شبه الجزيرة العربية وبين مسيحي نجران في القسم الجنوبي للجزيرة. هذه المعاهدة تظهر لنا بأنها مصدر الحرية المعتقد والتعبير في الديمقراطية بشكل واضح. واحدة من مواد المعاهدة هي على الشكل التالي: إن أرواح وممتلكات وتواجد دين نجران والوفود معهم أو عدم تواجده وعائلاتهم وكنائسهم وكل شيء يخصهم يقع تحت حماية الله ورسوله.
مثلت وثيقة المدينة التي وقعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجتمعات المشركة واليهودية والمسيحية الموجودة في المدينة مفهوم الديمقراطية في الإسلام، والذي يشكل واحد من أجل الأمثلة. بواسطة هذه الوثيقة التي تم تحضيرها من أجل تطبيق العدالة بين المجتمعات التي تختلف فيما بينها في المعتقد، وأخذ في الاعتبار مصالح كل مجتمع، جاءت بالسلام للمجتمعات التي عاشت بعداوة وصراع لعدة سنين. وواحدة من أوضح الصفات لوثيقة المدينة هي تأمين حرية المعتقد، فنصت المادة التي تتعلق بهذا الموضوع على الآتي: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم.
وفي المادة 16 لوثيقة المدينة: إن اليهود الذين يطيعوننا سيفوزون بالحق والمساعدة ومساندتنا من دون التعرض لأي ظلم، ومن دون مساعدة من الأعداء. نرى أن الصحابة أيضا بعد الرسول صدقوا أحكام هذه الوثيقة وقاموا بتطبيق نفس الحكم لأصحاب المعتقدات البربرية البوذية البرهمانية ومثلهما. كل هذا يظهر لنا إن شاء الله أن الدين الإسلامي هو الدين الذي يؤمن حرية التعبير والرأي والمعتقد، والذي يحمي حقوق الناس، والذي يعترف لهم بحريتهم الحقيقة. يحق للجميع اليوم أن يعيش وفقا لمعتقده كما كان يحدث في عصر السعادة. يمكن أن يعبد من يريد بالجامع أو بالكنيسة أو في المعبد كما يحلو له، ومن يحب يستطيع أن لا يؤمن أبدا.
الإسلام هو عادل ورحيم على أهل الكتاب كما هو موجود في القرآن، وعلى اليهود والمسيحيين، وعلى الأشخاص الآخرين والملحدين. فالمسلمين يرون الناس من كل شعب أو عرق أو دين هم تجلي الله في الدنيا، ويكنون لهم محبة وشفقة عميقة. تفضل الله تعالى بذكر ذلك في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكل مسلم يريد أن يعيش دينه ويؤدي عبادته بحرية، ويريد أيضا أن يمتلك الآخرين أصحاب المعتقدات الأخرى نفس الحرية، ويعمل جاهدا من أجل هذا. أما الأخطاء الفكرية التي لا تتناسب مع القرآن والإسلام فيمكن إيضاحها عبر الأعمال العملية والفكرية وعبر الأدلة الأخرى.
المسلم أبدا لا يتجاهل الظلم والاضطهاد، ولكن يقابل السيئة بالحسنة، ويشرح ما هو الصحيح عبر الصبر، الكلام الجميل، التواضع والمحبة والاحترام.
ما يريده الله منا أن يكون الناس أحرارا في أفكارهم، يعني وجود الراحة في قلوبهم واليسر، وأن يكونوا مرفهين ولا يتعذب أحد. يجب أن يكون هناك وسط مليء بالحرية والمحبة والفرح. هذه هي الديمقراطية الحقيقية،
الديمقراطية الواضحة، الديمقراطية العميقة. يعني الديمقراطية الحقيقة هي حق بلادنا وكل العالم. عندما نسعى من أجل الديمقراطية الحقيقة، عندها نتلاقى مع الإسلام، لأن الديمقراطية الحقيقة هي نفسها مع الإسلام. إن انتشار الحرية، المحبة، السلام، الأخوة، الخير، المساعدة، الصداقة والنية الحسنة، الصدق، النقاش الجميل، العلم، الفن، الجمال، ستكون الديمقراطية بأفضل أشكالها عند تطبيق كل هذا. إن هدف المسلمين هو حمل الأخلاق الجميلة التي أمر الله بها، تطبيق أخلاق الدين بأفضل طريقة وتبليغها عند تطبيق الأخلاق التي أمر بها الله. سيعانق العالم بأنحائه الأربعة الديمقراطية التي كان ينتظرها لسنوات، إن شاء الله.
تجري الآن حالياً الحروب والعنف والقسوة والإرهاب والحقد والضغط والظلم في كل أنحاء العالم، ولكن هذه المرحلة الصعبة على وشك الانتهاء. لقد بشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمرحلة جميلة ستأتي بعد هذه المرحلة الصعبة، كما أوضحت الأحاديث أن آخر الزمان هو بداية لحل كل المشاكل وحكم الأخلاق الجميلة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في العالم، وهي المرحلة التي سيعيش فيها البشر بسلام مع بعضهم البعض. إن مفهوم الديمقراطية التي شرحناها هو سيادة المحبة والأخوة والصداقة والتسامح والسلام على العالم. عندها سنعيش حلاوة الإيمان ومحبته وبركته معا. إن أيام الظلم والمشاكل والمحن ستنتهي بحكم أخلاق الإسلام على وجه الأرض، وسيدخل العالم في مرحلة مشرقة وجديدة إن شاء الله.
مع حكم أخلاق الإسلام على وجه الأرض سيكون هناك بين الناس شعور بالمحبة، التفاهم، الشفقة والعدالة وليس الانتقام، الخصومة والظلم. بإذن الله ستعانق البشرية أمن وسلام، بركة، ثروة، جمال لا مثيل له أبدا.
نعلم أن هذه الأيام الجميلة قريبة جدا، فعلينا أن نطلب من ربنا أن تحكم أخلاق الإسلام فورا وجه الأرض، ونحن ننتظر هذه البشرى بشوق كامل. لهذا علينا أن ندعو الله ونفعل ما باستطاعتنا من أجل هذا إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، إلى اللقاء حتى موعد آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنعم الله عليكم أسبوعا سعيدا.